بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أينما كنتم نحييكم من أعماقنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فقه الأخلاق. مشاهدين الفضلاء، قد مد الإسلام جسور التواصل بين أبناء المسلمين بأوثق العرى وأمتن الروابط في نظام اجتماعي وحضاري راقي. لا يمكن أن يعيش المسلم بجانب أخيه دون أن يقدم له ما يفيده في دينه ودنياه، وهذا نابع من تقدير للمسؤولية الاجتماعية التي يتغنى بها العالم اليوم. الإسلام جاء بها مؤكدا ومحفزا ومحذرا من التساهل فيها. دعونا ننظر في بعض السلوكيات التالية. تمر بجانبه فتلقي عليه السلام فلا يرد عليك، فتعذره لانشغاله أو إعيائه، ولكن هذا ديدنه. نتحمس لعيادة المريض في أوائل أيام مرضه، ورويدا رويدا نهجره، وربما لا نزوره أو حتى ننسى أنه مريض. الصراع النفسي الذي تعيشه كثير من النساء حين ينادون لحفلة زفاف وبها منكرات، ويردن صلة الرحم ورؤية القريبات، ولكن المعاصي والمنكرات تبقى حاجزا عندها. يسأل هل نذهب؟ ربما لا نستطيع الإنكار، أو لا يتقبلن منا. هل نبقى في بيوتنا ولا نحضر؟ ماذا نفعل؟ أسئلة كثيرة ومحاور تصب في قضية واحدة، هي عنوان حلقتنا لهذه الليلة، حق المسلم على المسلم، والتي سنبدأها بإذن الله تعالى من إفشاء السلام، وتمتد بإذن الله تعالى هذه الحقوق لعدة حلقات قادمة. أبدأ بسلامي وترحيبي بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، المشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام. أرحب بشيخنا أجمل الترحيب، حياكم الله شيخ.
حياكم الله وحيا الله جميع الإخوة والأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يعم بنفعه.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. وأنتم كذلك مشاهدين الكرام، يسرنا استقبال مشاركاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر لكم تباعا، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الفاضل. وقد أخذنا حقيقة حلقات ماضية تناولت جانب العبادات وأثرها في تحقيق الأخوة الإسلامية، الآن ندخل في هذه الحلقة إلى جانب المعاملات وأثرها في تحقيق الأخوة الإسلامية. دعنا بداية لشيخ نحرر هذا المعنى، ما معنى المعاملات في الإسلام وكيف يمكن أن تؤدي إلى تحسين وتوثيق عرى الروابط بين المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونحن في أول حلقة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، أجدها فرصة لأهنئ جميع إخواننا المسلمين في كل أصقاع الأرض بذلك العيد المبارك وما وفقوا له من الخيرات والمنافسة في مجال الباقيات الصالحات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم،
آمين،
وأن يكفر عنهم سيئاتهم، وأن يعيد علينا تلك الأيام المباركات أعواما عديدة ومرات كثيرة، ونحن أقوى إيمانا وأكثر يقينا وأزيد علما وأوسع رزقا وأحسن حالا وأرفع ذكرا، وأن يعيدها على أمة الإسلام وهي ترفل في ثوب العز والسؤدد والتمكين، وأن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، اللهم آمين. نعم، تحدثنا في حلقات سابقة عن أثر العبادات التي شرعها الله عز وجل وأوجبها على عباده في تحقيق الأخوة بين المسلمين وتوثيق عراها، وجعلها سبيلا لتعاون بعضهم مع بعض وسد خلة بعضهم لبعض. وركزنا حقيقة على الصلاة التي هي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والزكاة والصيام والحج. وإن كانت حقيقة كل العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده هي تسهم في تحقيق وتوثيق عرى الأخوة والمحبة بين المسلمين.
جميل.
بأنواعها.
جميل.
ومن أعظم هذه العبادات التي يتعدى نفعها إلى الناس تعليم الناس الخير.
جميل.
وتفقيههم في دين الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل التي جعلها الله سبحانه وتعالى واجبة على كل مسلم مكلف بحسب علمه وبصيرته وقدرته واستطاعته، بل جعل القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل جعلها من أخص صفات المؤمنين والمؤمنات.
جميل.
جميعا لم يستثني أحدا، فقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تأمل، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. قدم قيامه بهذه الشعيرة العظيمة التي يتعدى نفعها إلى المسلمين جميعا على قيامهم بالصلاة التي هي عمود الدين، والزكاة أيضا وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ليبين أهمية القيام بهذه الشعيرة العظيمة، وأنها واجب كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته وعلى حسب علمه وبصيرته في الدين.
جميل.
ووصل الحد بكثير من العلماء أن يجعل القيام بهذه الشعيرة ركنا سادسا من أركان الإسلام، لما ورد من الأمر المؤكد الواضح الصريح في الكتاب والسنة بوجوب القيام بها والتواصي بها. بل قال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم من تزكية أنفسهم والقيام بهذه العبادات التي أوجب عليهم من الصلاة والصيام إلى آخره. لكنه لم يكفي هذا، كما يجب عليك أن تسعى لإصلاح نفسك وتزكيتها وإقامتها على طاعة الله ومنهجه، واجب عليك أن تبذل وسعك في هداية الناس وإصلاحهم وتعليمهم الخير.
جميل.
وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، والتواصي معهم بالحق والصبر.
طيب.
ولهذا قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم.
لا يكفي فقط أن تؤمن وتعمل الصالحات ثم تقعد.
جميل.
أيضا الله عز وجل قال في آية أخرى هي أصرح مما سبق مع صراحته، قال عز وجل: قل هذه سبيلي، أي أعلن يا محمد عليه الصلاة والسلام هذا لأمة الإسلام جمعاء إلى قيام الساعة، هذه سبيلي. ما سبيله؟ قال: أدعو إلى الله على بصيرة. هذا واجبه فقط عليه الصلاة والسلام وحده دون سائر أهل الإسلام؟ لا والله، بل هو واجب كل مسلم. ولهذا قال: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من يزعم أنه مسلم وأنه من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فواجبه أن يسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو إلى الله تعالى على بصيرة. إذن هذا هو الشأن في كل العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام قال في باب تعليم الناس الخير، وهو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات يقولها. تأمل سبحان الله. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعامة المسلمين جميعا، فجعله هو حقيقة الدين، وهذه هي رسالة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه وظيفتهم.
طيب.
رسلا مبشرين ومنذرين. إذن نحن أتباعهم يجب أن نسير على هديهم ومنهاجهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين.
جميل.
حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فضل العلماء ومعلم الناس الخير والدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى، قال: إن الملائكة، قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فتعليم العلم وتعلمه مع الإخلاص والصدق مع الله عز وجل من أقرب الطرق الموصلة إلى الجنة. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شوف سبحان الله كرامة طالب العلم عند الله عز وجل. ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يضعون أجنحتهم لطالب العلم حفاوة به ومحبة وتكريما له. ثم أعجب من هذا يا أخي، ويا له والله من فضل عظيم جليل، نسأل الله أن يبلغنا إياه. قال: وإن الله، الله عز وجل في علياءه، وإن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير.
الله أكبر.
الله أكبر يا أخي، يعني أي كرامة ومنزلة ورتبة أعظم من هذه المنزلة وأجل من هذه الكرامة؟ الله سبحانه وتعالى في علياءه يحتفي بهذا العبد الفقير المسكين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. من هو هذا الآدمي هباء في هذا الكون لا تساوي شيئا لولا أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالإسلام، ثم من عليه بأن علم الخير والهدى وتفقه في دين الله وسعى لنفع الناس وإصلاحه.
نعم.
الله عز وجل يحتفي به ويثني عليه، ثم أهل السماء كلهم ولا يحصيهم إلا الله، وأهل الأرض كلهم، كل من فيها من كبير وصغير وعاقل وغير عاقل وشجر وجماد وحجر، ما في السماء وما في الأرض وما في البحار، كلها تحب هذا الشخص الذي يعلم الناس الخير مخلصا لله عز وجل وتدعو له وتثني عليه، حتى النملة في جحرها والحيتان في الماء. يا سبحان الله. وهذا لا شك يا أخي من أعظم الأسباب التي توثق الأخوة والمحبة بين المسلمين.
طيب.
لأن ما يحصل يا أخي من بغضاء وشحناء وتظالم بين الناس وما يحصل من سعي بالغيبة ونميمة والقذف وقالة السوء والتدخل فيما لا يعني الإنسان غالبه سببه هو الجهل. وإذا كونك تسعى يا أخي بالتعليم وتفقيه الناس وبيان الحق لهم وتحذيرهم مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم وحثهم على ما أمرهم الله به، أنت بهذا تزكي نفوسهم، تطهر قلوبهم، تهديهم للتي هي أقوم، تدلهم على ما يسعدهم في دنياهم وآخرتهم.
عظيم.
ولهذا استحق طالب العلم ومعلم الناس الخير هذه المكانة العظيمة.
عظيم.
نسأل الله أن يعظم حظنا منها.
هل ينحصر الشيخ فقط في العلوم الشرعية؟
كل العلوم النافعة، لكن لا شك أن العلم الشرعي الدرجة الأولى، لأن الناس كلهم مفتقرون إليه. والعلم الدنيوي إن فات على الناس فاتهم فقط المصالح الدنيوية، وهذه ستذهب وتزول مهما كان. لكن العلم الشريعة يا أخي، علم الدين، هذا إذا فاتهم فاتهم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ولا شك أن كل علم يحتاجه المسلمون من العلوم المدنية والعسكرية والصناعات بأنواعه وعلم الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض وعلوم البحار وعلوم الفضاء، كلها واجب على المسلمين يتعلموها من أجل يسخروها لمصالحهم وخدمة دينهم.
جميل.
هذا واجب شرعي وهو يعتبر من فروض الكفايات، وكم نحن مقصرون فيها مع الأسف الشديد. نحن مقصرون في علم الشريعة
فضلاً.
الآن وجود العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله يعتبرون قلة لا يسدون حاجة الأمة، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلة لا يستطيعون القيام بكل الواجب،
مع كثرة الخريجين
لكنهم قلة. وفي مع الأسف يعني ما دمنا طرقنا هذا الموضوع وما كان في الذهن من قبل يا أخي، تجد أصوات النشاز الآن تطالب بإغلاق الكليات الشرعية، وقالوا أن هذه لا تناسب سوق العمل. يا لله العجب، النصارى واليهود والبوذيون وكل هذه الديانات المحرفة الباطلة عندهم الكليات المتخصصة الدينية ويمنحون أعلى الدرجات في اللاهوت وغيره، لأنهم يعرفون أن الدين هو سبب سعادة هذه الشعوب، مع أنه دين محرف باطل. تخيل، ونحن أهل الإسلام يوجد من بيننا مع الأسف من يدعو لإغلاق الكليات والجامعات الشرعية إلى هذه الدرجة، جهل فاضح يا أخي. وتجد هؤلاء يتبجحون بها في وسائل الإعلام وفي الصحف السيارة، وكانهم فعلا يأتيك بصيغة الناصح المحب لهؤلاء الطلاب والخريجين والحريص على مستقبلهم. يا سبحان الله يا أخي، أنت إذا خرجته يعني ليكون طبيبا أو مهندسا، نعم ستسد حاجة، وهذه من فروض الكفايات ولا بد منها. ولو قصرت الأمة في سد هذه الحاجات والمصالح الدنيوية فهي آثمة جميعا، الكبار والصغار والرجال والنساء، سبحان الله، القادر وغير القادر. وهذا هو الشأن في جميع فروض الكفايات، إذا لم تقم بها الأمة جمعا، لم يوجد فيها من يكفي لسد حاجة الأمة والقيام بهذا الواجب العام، أثمة الأمة كلها، كبارها رجالها ونساؤها، قادرها وغير قادرها. القادر يأثم لعدم مباشرته القيام بهذا الواجب، وغير القادر يأثم لأن واجبه أن يحض القادرين ويحثهم على القيام بما أوجب الله عز وجل. وإن كان لا شك إثم القادر أكثر من إثم غير القادر، لكنهم مشتركون جميعا في هذا الإثم. ولهذا قال العلماء في فروض الكفايات كفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم تعلم العلم وتعليمه، وكذلك علوم الصناعات المدنية والعسكرية تحتاجها الأمة بأنواعها.
طيب.
قال العلماء فيها إنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
طيب.
وإذا أطبقت الأمة كلها جمعاء على تركها أو قام به من لا تحصل بهم الكفاية أثمت الأمة كلها.
طيب.
سبحان الله، يعني هذا هو الشأن في فروض الكفايات. أيضا ونحن نتكلم عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم، هو جزء من العبادات العظيمة، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق من ذهب يطلب علما، قال من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. جعل هذا نوعا من الجهاد، وهذا أيضا معنى قوله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي كلهم يخرجون للجهاد، ليس هذا من شأنهم، ولا يجوز لهم أن يتركوا المصالح الأخرى التي تحتاجها الأمة وعلى رأسها التفقه في الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل هؤلاء الذين قعدوا من أجل التفقه في الدين جعلهم بمنزلة المجاهدين الذين خرجوا للجهاد في الثغور ونفروا إليه، فهذا أيضا نوع من الجهاد، بل هو من أعظم الجهاد. والله عز وجل قال في جهاد الحجة والبرهان القائم على العلم والفقه في الدين، قال فيه عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا نزل في مكة قبل نزول آيات السيف والإذن بالجهاد، والمقصود به يعني بالقرآن، فهو من أعظم الجهاد وخاصة في عصرنا اليوم. الآن أنا أعتقد يا أخي أن أعظم صور الجهاد على الإطلاق وأعمقها أثرا وأكثرها نفعا وأوسعها انتشارا هو جهاد الحجة والبرهان الذي يقوم على الإعلام. من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والإذاعات والصحف والمجلات والكتب وغير ذلك مما يسره الله سبحانه وتعالى في زماننا ولم يكن أكثره متيسرا لمن سبقنا. إذا كان المقصود بالجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل
فيتحقق
ومنع الفتنة عن أهل الإسلام وإتاحة الفرصة لمن لا يعرف الإسلام أن يعرفه حتى يختار فلا يكره في الدين، فإن أعظم وسيلة اليوم لتبليغ هذه الرسالة وإعلاء كلمة الله وحماية المسلمين وحفظ هويتهم هو جهاد الإعلام، جهاد الحجة والبرهان. إذا كان الله سبحانه وتعالى سماه جهادا كبيرا في زمن الجمال والبغال، فكيف بزماننا اليوم الذي نستطيع من خلال هذه الوسائل الإعلامية أن نخاطب العالم كله من أقصاه إلى أقصاه باللغات التي يفهمها. أيضا من الأشياء التي شرعها الله عز وجل وهي تدخل في باب المعاملات، أنت سألتني عن موضوع المعاملات، يعني المعاملات ربما كثير من الناس إذا أطلقت المعاملات ينصرف ذهنه إلى المعاملات المالية.
صحيح، وأنا كنت أولهم.
يعني صحيح المعاملات هي من المعاملات، لكن حقيقة كل ما يقوم به الإنسان من تصرفات وأعمال عامة أو خاصة مع نفسه، خاصة نفسه أو مع أقربائه وأصدقائه ومن حوله أو مع عامة الناس من مسلمين وغيرهم، سواء كان مع الله عز وجل أو مع عباده، هي يعتبر معاملة. فالدين كله معاملة، إما مع الله سبحانه وتعالى أو مع الناس، ولهذا قيل الدين المعاملة أو الدين حسن المعاملة، وهذا حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كثير من الناس إذا يعني ذكر حسن الخلق ينصرف ذهنه إلى إحسان الإنسان معاملة الناس البشر، لكن حقيقة حسن الخلق واجب مع جميع الناس، بل حتى مع البهائم والحيوانات، وهو واجب قبل ذلك كله مع الله عز وجل. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فسرها العلماء أن إحسان العبد معاملته مع الله عز وجل ومع سائر الخلائق.
طيب،
وهذا معنى قوله إنما بعثت، إنما هذه صيغة حصر القصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتجد أنه في الصلاة قال عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سبحان الله، يعني لا مع الله عز وجل ولا مع خلقه، فجعلها من أكبر أسباب تربية الإنسان على حسن الخلق ولجم نفسه عن الفحشاء والمنكر. في الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الحج تحدثنا عنه في آخر حلقة، قال عز وجل الحج أشهر معلومات وانفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن كل هذه العبادات بأنواعها من صلاة وصيام وصدقة واجبة أو مستحبة وذكر وقراءة قرآن وأمر من معروف ونهي عن منكر وغيرها، من مقاصدها العظيمة أن تربيك على حسن التعامل مع الله عز وجل ومع الخلق،
جميل،
وعلى الإحسان إلى نفسك وإلى الناس.
جميل،
هذا من معانيها. فإذا مع المعاملات يا أخي تشمل تعامل الإنسان مع كل الناس.
طيب،
ولذلك أقول من المعاملات التي شرعها الله عز وجل لعباده وهي من أكبر ما يوثق عرى الأخوة والمحبة بين المسلمين وقيام بعضهم بحقوق بعض، من هذه المعاملات ما شرعه الله عز وجل من بر الوالدين وتحريم عقوق الوالدين، وهذا تذكر أننا قضينا فيه حلقة كاملة وإن كنا لم نوفيه حق. بر الوالدين كم ورد من الآيات والأحاديث والآثار في عظم شأن بر الوالدين.
طيب،
وأيضا خطورة عقوقهما، هذا لا شك مما يوثق عرى الأخوة والمحبة بين المسلمين.
جميل،
كذلك الأمر بصلة الرحم والنهي عن القطيعة، وهذا ولنا ثلاث حلقات نتحدث عن هذا الموضوع أو أربع حلقات. الأمر بالإحسان إلى الجيران أيا كانوا، مسلمين أو كافرين، صالحين أو فاسقين، قريبين أو بعيدين، تعرفهم أو لا تعرفهم، الإحسان إلى الجيران عموما كما فصلنا هذا في وقته. أيضا الحث على احتمال الأذى منهم والنهي عن إذائهم والعدوان عليهم، يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سبحان الله، من عظم وصيته بالجيران. وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره، أي غوائله وشروره وظلمه وكيده. هذا لا شك يا أخي، لا كنت يعني حريصا على الالتزام بهدي ربنا سبحانه وتعالى، والأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الإحسان إلى الجيران،
نعم،
والاحتمال الأذى منهم وكف الأذى عنهم، كان هذا من أعظم ما يوثق الأخوة والمحبة بين المسلمين. أيضا الأمر بالقيام بحقوق الأولاد وحسن رعايتهم وتربيتهم هو أيضا من هذا الباب، وكم ورد في هذا من الآيات والأحاديث الكثيرة وسبق أن تكلمنا عنه فيما يزيد عن 5 حلقات. أيضا الأمر بالإحسان إلى الأصحاب والزملاء في العمل أو الدراسة وغيره، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. شوف سبحان الله، هذه شهادة من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه.
جميل.
وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. كل هذا من أجل توثيق عرى الأخوة والمحبة بين المسلمين.
جميل.
يعني مع النصوص التي ذكرناها وتحدثنا عنها وأطلنا في حلقات مضت في الأمر بوجوب المحافظة على هذه الأخوة وتوثيق عراها ووجوب التكافل والتعاون بين المسلمين، تجد كيف شرع الله عز وجل هذه الواجبات. أيضا الأمر بالقيام بالحقوق الزوجية بين الزوجين، ويا الله العجب كم ورد في هذا من النصوص والآثار والأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ويكفي في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. وقال في حق المرأة: والله لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. سبحان الله. وقال في الحديث الآخر: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وفي حديث آخر قال: ويم الذي نفس محمد بيده لو أن به قرحة تنبجس من مفرق رأسه إلى قدمه فذهبت تلحسه ما أدت حقه. إلى هذه الدرجة. انظر سبحان الله، هذا كله يا أخي إذا تم والتزم به أهل الإسلام بين الوالدين والأولاد، بين الجيران، بين الأصحاب، بين القرابة والأرحام، بين الزوجين، هنا يا أخي توثقت عرى الأخوة والمحبة والتعاون على البر والتقوى. وأيضا تربى الناس على حسن الصحبة وعلى مراعاة مشاعر الآخرين والحرص على إيصال كل ما أمكن من الخير إليهم ودفع كل ما أمكن من الشر عنهم. تربية عظيمة، والله ما أوتينا يعني من البلاء الذي نحن فيه وسوء المعاملة والغلظة والفظاظة التي ربما يعاني منها كثير من أهل الإسلام إلا بسبب تفريطنا في التمسك بديننا والأخذ بآداب هذا الشرع وأخلاقه العظيمة التي بها سعادة الدارين. أيضا من جانب آخر، وهو الأمر الثامن أو التاسع، الأمر بالقيام بحقوق العمال ومن ولاك الله سبحانه وتعالى عليهم من خدم وسائقين أو موظفين أو غيره. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: إن المقسطين على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، يعني لمكانهم من الله عز وجل. قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وما ولوا، كل يعني من وليت عليه من قريب أو بعيد، من زوجة وأولاد ووالدين أو من الموظفين أو عمال أو خدم أو غير ذلك. أيضا النصوص الكثيرة في وجوب القيام بحقوق الضعفاء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وغيرهم مما ورد النص عليهم في الكتاب والسنة، حتى قال الله عز وجل، وهذا من أجمع الآيات ويتجمع كل ما سبق، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا حسن الخلق مع الله عز وجل، حسن التعامل مع الله، توحيده بالعبادة وحده لا شريك له. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. شوف، قيام بحق الوالدين، وهم لا شك أحق الناس بالبر والإكرام وحسن الصحبة. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. جمعت كل هذه الحقوق العشرة التي أشرنا إليها قبل قليل في آية مختصرة جامعة. أمر الله بالإحسان إلى هؤلاء جميعا، والآية عامة مطلقة في جميع المذكورين من مسلمين وغير مسلمين وقريبين أو بعيدين ومن تعرف ومن لا تعرف. وبالوالدين إحسانا، ما قال بالوالدين المسلمين فقط، بالوالدين عموما، حتى لو كان أبوك أو أمك على غير الإسلام واجب أن تبر به وتحسن إليه، وأعظم إحسان تقدمه إليه أن تجتهد في هدايته وتأليف قلبه على الإسلام. حتى أن الله عز وجل قال في حق الوالدين اللذين يجاهدان ولدهما على الشرك والكفر وترك الإسلام:
قال عز وجل فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان أباك أو أمك. قال فلا تطعهما، لكن ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه.
طيب
أيضا إن سمحت لي
فقط عشان يعني نلج في موضوع حلقتنا.
نعم بقي عندي ثلاث نقاط أحب أن ننبه عليها.
طيب ثم ننتقل بعدها إلى تقرير عن يعني موضوع حق المسلم على المسلم
إن شاء الله.
تفضل يا شيخ.
من الأشياء التي شرعها أنا أريد أن ننبه عليها، لأن هذه لو أردنا أن نقف عندها لاستغرقت حلقات، لكن ننبه سبحان الله أنه كل ما ورد في الشريعة من عبادات ومعاملات بمعناها العام حقيقة من أكبر مقاصدها
تحقيقا
أن تهدي الناس لمحاسن الأخلاق والعادات التي تقوي صلة بعضهم ببعض وتؤلف قلوب بعضهم مع بعض.
جميل.
سبحان الله، تملأها بالمحبة والصفاء والنصح والصدق والتكافل والتعاون على البر والتقوى والتناصر على الخير. يعني من هذه الأشياء ما ورد من النصوص الكثيرة في تحريم الظلم بأنواعه، سواء كان باللسان أو باليد أو بالعين أو بأي جارحة من الجوارح. الظلم، وقد سبق تكلمنا عن هذه القضية في أربع حلقات الماضية في أول هذا البرنامج، يعني لو نظرت إلى فقط شيء واحد ما ورد في الظلم والتحذير منه وهو مما ابتلي به كثير من المسلمين مع الأسف وتهاونوا به واحتقروا، مع أنه والله من الكبائر الموبقات، الغيبة التي أصبحت ربما فاكهة المجالس عند كثير من المسلمين. تجد عجبا فيما ورد من النصوص في هذا الباب، وهي من أكثر ما يعكر صفو الأخوة والمحبة بين المسلمين. وأسوأ منها البهتان، وهي أن تكذب عليه وتلبس به عيبا ليس متلبسا به غير حقيقة. حتى إن الله عز وجل قال في كتابه ولا يغتب بعضكم بعضا، والخطاب لكل أهل الإسلام، هذا من التعامل السيء الذي يحصل بين بعض المسلمين مع الأسف. قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر هذا التمثيل البشع والتصوير لحال المغتاب الذي ينهش في لحم أخيه، الذي يفري لحمه وينهش في عرضه. قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من يطيق يا أخي أن يأكل لحم آدمي ميت ومطبوخ؟
نسأل الله السلامة.
تصور النبي الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يقول أن الغيبة تشبه من يأكل لحم أخيه وهو ميت والعياذ بالله.
طيب.
النبي عليه الصلاة والسلام تقول له عائشة في الحديث المشهور المعروف وحديث صحيح، يكفيك من صفية أنها كذا وكذا. صفية بنت حية رضي الله عنها أم المؤمنين، كانت من أجمل النساء لكنها كانت قصيرة، وعائشة رضي الله عنها وهي تعلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أعظم ما يحب الرجال النساء، أخذتها الغيرة من صفية فقالت هذه الكلمة يكفيك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ واسمعنا أيتها الأخوات، ليسمعني كل من يتساهل بأمر الغيبة. قال يا عائشة والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني هذه الكلمة الصغيرة التي يتهاون بها كثير من الناس لو مزجت بهذا البحر المتلاطم لأنتن وفسد.
نعم.
من خطورتها والعياذ بالله إلى هذه الدرجة. والمؤسف أنك تجد بعض الناس يتساهل بهذا، بل ربما نسأل الله العافية ليله ونهاره يسعى بنشر قالة السوء عن الناس، وربما يضطر إلى الغيبة ليصدق، ليس الغيبة، إلى الكذب والبهتان لكي يؤكد ما يقول عن هؤلاء في غيبتهم والعياذ بالله والطعن فيهم وهم غائبون، وربما يقذفهم في أعراضهم بما هم منه براء والعياذ بالله. هذه كلها من الجرائم والمظالم العظام التي مع الأسف يتساهل بها ضعاف الإيمان. أيضا النهي عن التهاجر والتدابر والحسد والشحناء والبغضاء بين أهل الإسلام، وأحدث عن هذا ولا حرج ما ورد فيه من النصوص. تحريم أيضا الغش والمطل وأكل الربا والرشاوة والسرقة، وتحريم الأكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل بأنواعه. يعني شيء عجب لو تأملت لما ورد في هذا الباب من نصوص الكتاب والسنة.
نعم.
تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، وسومه على سومه، وشراءه على شراءه، وخطبته على خطبته، هذا ورد فيه حديث كثيرة، لأنك إذا بعت على بيع أخيك أحزنته وربما تسببت في حصول القطيعة والهجران بينك وبينه. سبحان الله، خطبتك على خطبة أخيك أيضا إذا ركن إليه أهل المرأة وأولياء المرأة وأولياؤها وأعطوه وعلمت بذلك لا يجوز أن تخطب عليه فتفسد عليه شأنه. تحريم أيضا الجمع بين المرأة وأختها وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. الجمع تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا الدين عظيم يا أخي، عظيم بكل أحكامه. والله ما شرع الله عز وجل لنا شيئا من الأحكام أمرا أو نهيا إلا ليحقق لنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة.
جميل. طيب.
يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى بشيء أي شيء خاص أو عام إلا لما فيه من الخير والبر والمصلحة والأنس والسعادة لنا في عاجل أمرنا وآجل ودنيانا وآخرتنا، وما نهانا عن شيء لكي يعنتنا أو يحرمنا مما نشتهي، ولكن لما فيه من الشر والضرر والمفسد علينا تلحقنا في دنيانا أو أخرانا أو فيهما معا.
طيب.
ما ورد أيضا في إماطة الأذى عن الطريق، النهي عن التدخل فيما لا يعني الإنسان، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أشياء عظيمة حقيقة لو أردنا أن نستطرد لا أخذ منا وقتا طويلا، وهي تدلك على ما ذكرت أن كل ما شرعه الله عز وجل من عبادات ومعاملات بمعناها العام من أكبر مقاصدها هو تحقيق وتوثيق عرى الأخوة والمحبة بين المسلمين،
وبالتالي ما يحصل من قطيعة هو نتيجة لجهل هذه النصوص.
طيب. أو التقصير في تطبيقها.
طيب. نعم. بارك الله فيك. لعلنا نأخذ بعد الفاصل استطلاعا للرأي فيما يتعلق بحق المسلم على المسلم، وبعد ذلك ندخل في تفاصيل محاور حلقتنا بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
وأفضلها هو الخلق العظيم.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وفي برنامجكم فقه الأخلاق يمتد ترحبنا مرة أخرى الشيخ عبد العزيز، حياكم الله.
حياكم الله.
شيخنا الفاضل، نستأذنك في استطلاع للرأي، تناولنا فيه بعض الأسئلة فيما يتعلق بحق المسلم على المسلم، ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، نشاهد وإياكم هذا الاستطلاع ثم نعود، فابقوا معنا.
وأفضلها هو الخلق العظيم.
أعتقد أن السبب الرئيسي هو قصور فهمنا لتعاليم دين الإسلام الحنيف الذي بني أولا على التمازج بين ثقافات وأجناس مختلفة. كما نعلم جميعا أن الإسلام في مهده بني على أشخاص جاءوا من فارس ومن الروم ومن الحبشة، وكان لهم يعني قسم الصبغ في بناء هذا الدين. فالآن للأسف الشديد أصبحت يعني انتماءات أخرى غير الانتماء الدين هو الذي يسيطر على علاقاتنا وعلى يعني مشاعرنا تجاه الآخر. ورغم أن الرابط الديني، رابط الإسلام، هو الرابط الإنساني العظيم الذي يجمع الناس تحت إطار واحد.
والله يمكن السبب يعود إلى يعني السبب أعتقد الأول يمكن إلى مشاغل الناس. الشيء الثاني البعد يعني عن يعني زي ما تقول يعني فيه الآن تقصير في الجوانب الدينية، يعني الناس بدأت ارتباطها وكذا ببعض يعني بدأ يقل، عرفت كيف؟ وأعتقد أن السبب الأساسي يمكن يعود إلى الناس إذا ما لها مصالح وكذا يمكن ما يعني ما يتساعدون مع بعضهم من الفترة الحالية. الآن تغيرت الدنيا، ما هي زي أول يعني. نعم.
أنا بتصور أول سبب رئيسي هو عدم الوعي وعدم الإلمام في الجوانب التي يعاني منها إخواننا المسلمين في كثير من الحالات.
الحقيقة في عوامل كثيرة، أول ربما من العوامل أنه انشغال أحيانا الأشخاص في أمورهم الأسرية الخاصة فيها من تربية أطفال، أيضا أحيانا الإنسان يكون مشغول في عمل خاص، يكون العمل حقي ياخذ وقت كبير من 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 يومه.
في واقع الامر هذا يعني له علاقه في تركيبه المجتمع بصراحه. التغيرات التي طرات على تكوينات المجتمع في الوقت الحالي، توسع يعني انحصار ظاهرة العلاقات الاجتماعية التي كانت موجودة ضمن الأحياء السكنية القديمة، وتوسع المدن بشكل كبير وتباعدها، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت في التطورات الحديثة، أدى إلى أن بعض المسلمين يعني لم يعد يهتموا، لم تعد لهم هذه أولوية في حياتهم، وإنما أصبحت متطلبات الحياة الحديثة هي ما يهتمون بها أكثر من هذا الواجبات.
وأفضلها هو الخلق العظيم.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام، بعد أن تابعنا وإياكم هذا الاستطلاع، ما رأيك شيخ عبد العزيز؟
والله أنا أشكر الإخوان الذين شاركوا حقيقة في هذا الاستطلاع، وأعتقد الذي ذكروه فعلا هو من الأسباب المهمة، لكن أهم منه في نظري وهو الذي نحن نحاول في خلال هذا البرنامج أن نعالجه، هو جهل كثير من الناس بهذه الحقوق وعظم شأنها عند الله عز وجل، وما رتب عليها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل من قام بها، وما رتب أيضا على إهمالها وتركها من العقوبة والعواقب السيئة والشؤم في الدنيا وفي الآخرة.
هذا الجهل غير مبرر؟
لا شك أنه غير مبرر،
يعني سهل تعلمه،
سهل تعلمه، والواجب أن يتواصى به الناس جميعا، خاصة الوالد مع أولاده والزوج مع زوجته والقريب مع قرابته والجيران بعضهم مع بعض، الخطباء في المساجد وسائل الإعلام.
أنا لماذا أقول غير مبرر يا شيخ؟ لأنك أنت تدعو إلى التعلم في هذه الحقوق حتى يتم تطبيقها. يعني لو لاحظنا مناهج الجامعات، المواد الثقافة الإسلامية، المواد الإسلامية التي يدرسها الطالب، يعني على استحياء، عبارة عن مذكرات يتم تصويرها من سنوات عدة، ومواد فقط تعتمد على الحفظ وأن تؤديها في الاختبار، يعني ليست تلك المواد التي يمكن من خلالها تطبيق الأخلاق.
هذا من القصور حقيقة. وأنا ألاحظ الحمد لله وزارة التربية والتعليم عندنا منذ سنوات، يعني من حوالي 7 سنوات، أصبحت تولي هذا الجانب عناية كبيرة وتشكر عليها.
وزارة التعليم العالي،
الجامعات نعم فيها تقصير كبير حقيقة. كان أيضا هناك مادة الثقافة الإسلامية كانت تدرس تقريبا في كل الأقسام الشرعية، والآن قالوا هذه ليس لها حاجة وبدوا يركزون فعلا على العلوم النظرية البحتة كعلم الفقه وأصول الفقه والعقيدة، وهذا مهم، هذه أصل التخصص. لكن أنا في نظري أنه من المهم جدا تربية الناس على هذه العلوم التي يتعلمونها عمليا، من خلال التأكيد على أهمية حسن الخلق والإحسان إلى الناس بالقول الجميل والفعل الحميد.
وعبد الله بن مبارك يعني يقول تعلمنا الأدب قبل العلم، وهذه إشكالية.
يا أخي الكريم، من الأشياء التي والله يؤسف لها وتدمى لها القلوب أنك تسمع بعض الناس حينما تحذر من الشركيات والبدع المخالفة لصريح العقيدة والدين، يقول لك يا أخي أنا وجدت عند هؤلاء القوم يعني أخلاق طيبة وحسن تعامل وحرصا أيضا على الروحانيات والذكر وما يقوي القلوب، بينما تجد عند بعض هؤلاء المهتمين بعلم العقيدة وعلم الفقه والشريعة عندهم شيء من الإهمال لهذا الأمر، قد يكونون في واقعهم الحمد لله يمارسونه وتجدهم من أصلح الناس وأعبد الناس، لكن لا يولونه الجانب المهم في التعليم والتربية، وهذا قصور. ولذلك تجد كثيرا من الناس يفتنون بغلاة المبتدعة بسبب ما يرونهم من حسن أخلاقهم ودعوتهم إلى حسن الخلق و الحسن التعامل مع الناس والإحسان إليهم بالقول وبالفعل، وأيضا كذلك الحث على الروحانيات والأمور التربوية التي ترقق القلوب وتعين على الخشوع وتجعل الناس يفزعون إلى هذه العبادات والطاعات وهذه الأخلاق الفاضلة عندما يجدون جفاف الحياة والأنانية التي تسيطر على الناس.
طيب نعود الشيخ إلى موضوعي الحلقة الأساسية، وفي الواقع نحن أخذنا توطئة ومقدمة عن العبادات ثم بعد ذلك المعاملات التي تؤثر في تحقيق الأخوة الإسلامية. دعنا نبدأ الآن تفصيليا إفشاء السلام، نتحدث عن هذا الموضوع الكبير حقيقة، وأتمنى أن يعني نوفق في تغطية أكثر محاوره. ماذا نقصد بإفشاء السلام؟ كيف حث الإسلام على إفشاء السلام؟ وثالثا، ما أثر إفشاء السلام في تحقيق الأخوة؟
نعم، من المعاملات التي شرعها الله عز وجل من أجل تأكيد الأخوة بين المسلمين وتوثيق هذه المحبة والصفاء والتعاون على الخير والبعد عن الهجران والقطيعة، هذه الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم لكل مسلم، وهي التي جاءت في الصحيحين وغيرهما كقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5،
انظر حق المسلم على المسلم، هذا لا يستثني أحدا، كل أهل الإسلام.
نعم.
هذا واجب كل مسلم تجاه كل مسلم، يعرفه أو لا يعرفه، من أهل بلده أو ليس كذلك، يفهم لغته ولا يفهمها. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، والحديث في الصحيحين. وفي رواية الإمام مسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. أخاك المسلم تعرفه أو لا تعرفه،
جميل.
إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فهذه أيضا ستة حقوق تضمنها هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم. إذن هذا الحديث بروايتين اللتين ذكرت تضمن أهم حقوق المسلم على أخيه المسلم. وهذه الحقوق كما نلاحظ وكما سيتبين إن شاء الله من خلال الشرح والحديث عنها في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة إن شاء الله بالتفصيل، نجد أن منها ما هو واجب ما وقد يكون واجبا وجوبا عينيا، أو يكون واجبا وجوبا كفائيا على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، وقد يكون مستحبا استحبابا مؤكدا. ولهذا يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا للمسلم على المسلم. والحق يعني هو الشيء المطلوب المؤكد الذي ينبغي القيام به ويحذر من تركه وإهماله. وقد يكون هذا الشيء المطلوب شرعا إما واجبا يعني أمر به على سبيل الوجوب، أو أمر به على سبيل الاستحباب المؤكد الذي يشبه الوجوب، لهذا سماه حقا، يعني شيئا ثابتا لا يجوز إغفاله وإهماله والقعود عن القيام به.
طيب
نعم
جميل. تأذن لي شيخ نأخذ اتصالات ثم نعود إن شاء الله تعالى. أم عمر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله.
تفضلي معنا.
حياك يا أبوي.
حياك الله يا أختي تفضلي.
لا أخوي عبد العزيز.
خير الله يرعاك يا أختي تفضلي.
لا عليك يا أخوي.
عليكم السلام أسمعك.
كيف الحال؟
حياكم الله.
العادين كلها وأنت بخير.
وأنت كذلك يا أختي تقبل الله منك.
أحبك يا أبوي في الله.
أحبك الله وأكرمك يا أمي، جزاك الله خير.
الله يعافيك إن شاء الله.
تفضلي أم عمر بسؤالك.
الله يعافيك إن شاء الله يطول عمرك.
آمين.
يا أبوي أنا بيك جوالك بيك في كلام خاص ما بيها الهواء.
طيب تأخذين من الكنترول. في سؤال يا أم عمر؟
أبيك تدعي لي بس.
الله يبارك فيك.
وفقك الله وجميع إخواني وأخواتي المسلمين.
شكرا يا أم عمر. أفنان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الشيخ اسمعك، نتمنى تكون الأسئلة مختصرة ومقتضبة للوقت. تفضل يا أفنان.
لا مداخلتي لا تزود دقيقة.
أتمنى ذلك. تفضل.
يؤسفني ما حصل منكم يا علماء السعودية من السكوت تجاه الحصار أهلنا في غزة. نريد منكم وقفة صادقة مع أحوال الأمة. أنا أخاطبك يا شيخي لأني أعرف غيرتك على الإسلام. ما يحصل في غزة والله يدمي القلب. غزة بلا ماء، بلا كهرباء، بلا غذاء، ممنوع من السفر للعلاج، يموتون الموت البطيء، غيبت قضيتهم إعلاميا حتى من القنوات الإسلامية. نريد أن نسمع في كل المساجد القنوات لهم أخص بذلك الحرم. نريد سفن السعودية لكسر الحصار عن غزة. وما بقت نور بقطر والكويت والبحرين أن البعيد علماؤهم حركوا قادتهم وشعبهم، ونعلم أن كل الشعوب فيها الخير، لكن تريد من يشد بيدها ويقضها، ونعلم أن ذلك لا يأتي إلا بالعلماء. وأنا أخاطبك يا شيخي لأننا نعلم كثرة القنوات التي قام يظهر بها العلماء، لا نريد قنوات.
طيب.
نريد وقفا مع أهل غزة. أنا هل بلغت؟ اللهم فشهد.
بارك الله فيك. شكرا يا أمل.
صلاة الله.
طيب أفنان، عفوا، شكرا يا أفنان. أمل تفضل يا أمل، أنت على الهواء.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
تفضلي شيخ بسؤالك. يا شيخ اسمعك تفضلي.
يا شيخ جزاك الله خير، وشكرا مع شغل البنات، هذا أول شيء. طالع موضة شغل البنات
زين. أيوة.
وثاني يا شيخ أختي يا شيخ تبغاك تدعي لها يا شيخ أنها تطلق من زوجة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش يا أختي؟
9 سنين يا شيخ ظالم، ما يدري عنه ولا يصرف ولا هذه ولا هذه.
طيب في سؤال آخر أمل؟ بارك الله فيك. أم غيداء السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل أم غيداء.
هل الأعمال الباطنة مثل الإخلاص والصدق مع الله في كل الأحوال تعين على حسن الخلق؟
طيب.
والسؤال الثاني، يثاب من كان فظا وغليظ مع أهله ومع الناس في الخارج يكون رحيم وحسن الأخلاق؟
طيب.
حتى يشهد له الجميع بذلك.
بارك الله فيك.
طيب شكرا مغيدة، بارك الله فيك. لدينا اتصال آخر، عبد الله، السلام عليكم. تفضل يا عبد الله، هل ثمة اتصال آخر؟ شكرا جميعا لجميع الإخوة المتصلين والمتصلات. يبدو أن أثنان كانت عاطفتها الإسلامية جياشة وتقول أين دور العلماء في غزة.
أنا أشكر حقيقة الأخت أثنان التي على غيرتها وحرصها وعلى هذا الكلام الجميل الذي ذكرت، وهذا حقيقة ما نقوله جميعا، وليست هي الوحيدة، كل المسلمين في كل أصقاع الأرض في بلاد العالم الإسلامي أو خارجه والله يتألمون ويتحرقون ألما وحسرا لما يحصل لأهلنا في فلسطين. ولكن إن كنت سأعتب على شيء فأعتب عليها أنها كأن العلماء في السعودية لم يقوموا بدورهم، هذا غير صحيح. وأنا أعرف أنهم ولله الحمد من السباقين في مناصرة غزة وأهل غزة وفلسطين عموما، وأن فلسطين تعيش في سويداء قلوبهم. وأعرف الكثير من علمائنا أول ما يدعو في قيام الليل لأهلنا في غزة، فكونها يعني تبالغ في ذكر التقصير، نحن لا نبرر أنفسنا حقيقة ولا نبرر مشايخنا وعلمائنا لا في السعودية ولا في دول الخليج ولا مصر ولا غيرها من العالم الإسلامي، كلهم مقصرون حقيقة، علماء وحكام وشعوب كلهم مقصرون في مناصرة إخواننا في فلسطين، لا أقول فقط في غزة، وإن كان الذي يحصل في غزة يعني شيء يدمي القلوب حقيقة، وهو عار والله وشنار على العالم بأكمله، لكنه كان عيبا وعارا على العقلاء والرحمة وأهل العدل من غير المسلمين، فهو أشد عارا وشنارا وعيبا وتقصيرا في حق أهل الإسلام من العلماء والحكام وعامة الشعوب. ولا يجوز لنا أن نتفرج على إخواننا وهم يهانون ويذلون ويلاحقون ويشردون، بل يقتلون ليل نهار ويروعون ويقطع عنهم الكهرباء والماء والدواء والغذاء، والناس في رغد من العيش وفي دعة وأمن كأن الأمر لا يعنيهم. أين أخوة الإسلام؟ أين الجسد الواحد؟ وأيضا أقول للأخت يعني هذا الكلام الذي قلته الآن قد قلته في أكثر من 9 قنوات وبل أكثر منه حقيقة وأصرح، وأتمنى من أختنا أفنان وغيرها ممن ربما أحيانا قد يظلمون أهلهم إخوانهم في السعودية أو غيرها أن يطلعوا على موقعنا مواقع رسالة الإسلام، تجد أن الخبر الأول في أكثر الأيام هو عن فلسطين، التعليقات والكتابات والمقالات عن فلسطين، فنحن لم ننساهم ولا يمكن أن ننساهم ولا يمكن أن نهملهم، لكن ماذا بيدنا؟ هل يعني تريد منا أن نذهب نأخذ السلاح لكي نفتعل حربا من دون ولاة الأمر القائمين على شؤون المسلمين وهم أدرى متى يبدأ بالحرب ومتى توقف؟ هذا غير صحيح، يجب أن يكون واقعيا، نحن أمام تحدي صارخ وخطير وكبير، ولا يمكن أن يحل بجرة قلم أو بعاطفة جياشة تصدر من هنا وهناك أو بهذه العنتريات التي تصدر من بعض الإخوة والأخوات والمجرد العواطف التي تجيش في صدورهم وكان الأمر سيقضى في لحظات وإسرائيل سترمى في البحر. هذه قضية شائكة وراءها دول كبرى مع الأسف، وهي لا تستهدف إخواننا وأهلنا في فلسطين، هي تستهدف الأمة الإسلامية كلها، هذه الدويلة الخبيثة، هذا السرطان زرع في خاصرة الأمة لكي تظل دول العالم الإسلامي وخاصة قلب العالم الإسلامي وعلى رأسها هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية تظل دائما في توجس وترقب وخيفة وتبتز في أمنها وفي استقرارها وفي أموالها مع الأسف الشديد. فنقول مشكلة بهذا الحجم وتتبناها هذه الدول الكبرى مع الأسف بكل قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية لا يمكن أن تحل فقط بمجرد ماذا فعلتم ولماذا تسكتون، تحتاج تكاتف الجهود واستخدام جميع الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية لرفع الظلم عن إخواننا وتحرير بلادنا من وطأة هؤلاء الصهاينة الغاصبين، هذا لا بد منه، وكل مسلم يستطيع أن يقدم شيئا لهم على الأقل بالدعاء وليس بقليل. والله أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد والأمد انقضاء.
طيب.
أيضا يا أخي هذه السفن الآن التي ولله الحمد بدأت تتوالى في كسر الحصار عن إخواني في غزة، وأول من بدأها بكل أسف هم غير المسلمين، وأنا أشكرهم على هذا حقيقة، ويشكرون على حرصهم
وشجاعتهم
ومخاطرتهم بأنفسهم لأجل إغاثة إخواننا في غزة. ثم ولله الحمد الآن بدأت
هذه السفن
من قطر.
من قطر، وأتمنى إن شاء الله تتبعها سفن أخرى من بقية دول العالم الإسلامي. وأتمنى قبل ذلك، وهو ذكرته في قناة إقرأ وغيرها من القنوات، أوجب ما يكون على أهلنا في مصر وعلى حكام مصر بالدرجة الأولى. أنا أعرف أن الشعب المصري شعب مسلم وفيه من الغيرة والحمية ما يندر مثله، ويكفي مواقفهم في حرب التتار. من الذي كسر شوكة التتار وكسر شوكة الصليبيين إلا أهل مصر؟ فلله درهم، ونسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لكن أنا أقول لهم، كيف تساهمون مع الأسف في حصار إخواننا في غزة؟ هذا شيء مؤلم. نحن نعرف الحصار الذي يتكلم عنه العلماء هو حصار المسلمين للكفار المعتدين، لا نحاصر أهل الإسلام، وكأننا نتقوى ونستعرض عضلاتنا على هؤلاء المساكين. إنسان يريد دواء، يريد غذاء، يريد كساء، يريد شيئا ينقذ به نفسه وأطفاله، أو شابا يريد عملا حتى يكف نفسه وأهله عن التكفف الناس وسؤالهم، ثم نستعرض عضلاتنا في إهانة هؤلاء وإذلالهم ومحاصرتهم من وراء هذه السدود. هذا لا يجوز. ولذلك نتمنى من أهلنا القائمين على الأمر في مصر أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكسروا هذا الحصار الظالم، لأنه لا يجوز في كل الأعراف الدولية وعند كل العقلاء، فضلا عن الشرائع السماوية وفضلا عن أخوة الإسلام التي نحن نتحدث عنها منذ أكثر من سنتين في هذا البرنامج، توجب وجوبا أن يكسر هذا الحصار. نعم، نحن لا نبرر ما يحصل بين إخواننا في فلسطين، مع الأسف بين حماس وبين السلطة الفلسطينية، هو شيء مؤلم، ونحن نلوم عليه الطرفين معا. الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم أعزة في أكثر من آية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكنه لم يمدح الذل والتواضع إلا في موضعين. أولا في تواضع الولد لوالديه، سبحان الله، لاحظ كيف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والثانية ذلة المسلم لأخيه المسلم، أذلة على المؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة، ما قال متواضعين، قال أذلة، غاية التواضع والخضوع لأهله وإخوانه. فيجب أن يحصل بينهم التصافي، وأن يتركوا هذا القتال الداخلي الذي حقيقة أشمت بهم الأعداء. وهو من أسباب هذه النكبة وهذا الحصار الذي يعيشه إخواننا مع الأسف في فلسطين. أعرف أن هناك تدخلات خارجية، محاولة إفساد فيما بينهم، هناك عملاء مع الأسف فعلا لا يسعون لمصلحة أهلهم ولا لمصلحة هذا البلد المبارك، لكن يجب أن تقطع الطرق على هؤلاء، أن يكشف الظالم منهم، يكشف العميل الذي فعلا يعمل لحساب الأعداء. أسأل الله أن يجمع شملهم على الحق وأن نرفع الظلم عنهم، إنه على كل شيء قدير.
طيب يا شيخ، هناك حقيقة بعض الأسئلة لكن خارج نطاق الموضوع، لا أعلم هل ترغب.
أنا أنشيت على عجل ما دام
الشماغ، أنا لا أعلم متى
الشماغ يعني يشترى الآن، هو الشماغ قد يشبه الشماغ الذي نلبسه، الشماغ الذي يلبسه إخواننا في الشام وفلسطين وغيرها باللون الأزرق أو الأخضر، تلبسه النساء للتجميل. أنا لا أرى فيه بأس، لأنه لا يشبه شماغ الرجال، لا تضع المرأة على رأسها ولا تلبس كلبس الرجال، هيئته أيضا هو يوافق طبيعة المرأة ونعومتها، فليس من أشمغة الرجال، فليس فيه طيب تشبه، ولا أرى به بأسا، إلا أن تلبسه المرأة كما يلبسه الرجل، لو وضعته على رأسها كما نضع الشماغ هذا فهذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المسترجلات من النساء.
طيب، تسمح لي نعود الشيخ إلى المحاولة، أن يبدو أن المخرج يقول بقي من الوقت قليل ولا أعلم، يبدو أنه طيب. هناك ما يتعلق يا شيخ بمعنى السلام، أنتم ذكرتم أدلة في معنى السلام، دعنا يا شيخ إذا في مجال ندخل في أثر السلام في تحقيق الأخوة.
لا بس إحنا أنا ما ذكر شيء عن معنى السلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن حق المسلم على المسلم ست، وذكر أولها في الحديثين كما تلاحظ إفشاء السلام، وقال في الحديث الآخر إذا لقيته فسلم عليه. ولا حديث في الأمر بالسلام حقيقة كثيرة جدا، يعني أحاديث عجيبة لمن يتأملها. لكن ما معنى السلام؟ ما هو السلام؟ كثير من الناس يظن أن السلام مجرد تحية فقط، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنده يساوي قولك صباح الخير أو مساء الخير أو أهلا وسهلا ونحو ذلك. ولهذا بعض الناس مع الأسف من جهلهم يستبدل تحية الإسلام وتحية الملائكة وتحية أهل الجنة بهذه التحايا، وإن كانت لا بأس بها وجيدة، لكنها لا تغني عن تحية الإسلام. السلام بالإضافة إلى أنه تحية فهو أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، الملك القدوس السلام. وأنت حينما تقول السلام عليكم فكأنك تقول للمسلم عليه رحمة الله وسلامه وتوفيقه عليك. وهذا دعاء عظيم حقيقة. أيضا هو دعاء بالسلامة والأمن، بأن السلامة من كل سوء وشر. أيضا في معنى رابع مهم جدا، وهو تأمين المسلم عليه وإناسه وتطمينه وأنك لن تناله بسوء. كل هذه المعاني العظيمة الأربعة لا تجدها في غير السلام، لا يمكن أن تجتمع في غير السلام مطلقا.
طيب.
مطلقا تجد نعم في قول أهلا وسهلا أو صباح الخير أو مساء الخير التحية صحيح، لكن ليس فيها اسم من أسماء الله عز وجل.
نعم.
وبركة الاسم، وأن اسم الله عز وجل أي بركة ورحمة عليك، ليس فيها معنى الدعاء له بالسلامة من الآفات والشرور، فيها ربما نوع تطمين وتأمين. نعم قد يكون أيضا هذا المعنى موجودا في غيرها، لكن في تلك لا يمكن. لا يوجد تحية من هذه التحايا مهما كانت جميلة ويتعامل بها الناس تشبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التي هي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. سبحان الله. أيضا هي تحية الملائكة في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم قال له اذهب إلى أولئك النفر فسلم عليهم، أولئك النفر جمع من الملائكة، قال واسمع بما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. إذن هذه التحية التي ارتضاها الله عز وجل لعباده من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، قال واستمع بما يجيبونك وبما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فجاء إليهم آدم عليه السلام فقال السلام عليكم، إن الرسول الله عز وجل أمره أن يقول أن يحييهم السلام، فقالوا له وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. إذن هذا هو معنى السلام. ولذلك
طيب.
يقول ابن حجر رحمه الله السلام يطلق بإزاء معان، منها السلام ومنها التحية ومنها أنه اسم من أسماء الله عز وجل.
شيخ عبد العزيز. نعم. الأخوة في المنتدى يقول لكم حق أن يعني تطرحوا أسئلتنا، هذا حق علينا حقيقة وحق لهم أن نطرح أسئلتهم. هنا سؤال، تقول هذه رقية من ليبيا اتصلت، يعني تذكر أمثلة، اتصلت حصة على صديقتها فقالت ألو كيف الحال، فتقول في الاتصال الهاتفي لا يكون في بداء يعني ابتداء بالسلام، هذه ناحية. تقول وصلت عائشة إلى الصف فقالت لزميلاتها هاي أو هلا أو مرحبا أو كيف الحال، لم يسلم عمر على مجموعة النساء لأنه يستحي، هذا أيضا محور آخر، سلام الرجل على السلام على النساء. يقول هنا كذلك في سؤال آخر، أنا يعني سأسرد الأسئلة حتى تعرف كيف طبيعة الأسئلة في هذا الموضوع، عندما أدخل على مجموعة من الفتيات فألقي السلامة فترد واحدة أو اثنتين، هذه نفسها رقية من ليبيا تقول عندما أدخل على مجموعة من الفتيات فألقي السلامة فترد واحدة أو اثنتين منهن فقط، هل يا شيخنا الكريم هذا الرد من واحدة أو اثنتين يغني عن البقية بحيث لا يرد السلام، وغيرها من الأسئلة، متى ترغب أن أطرحها عليك يا شيخ؟
ما أدري إيش بقي من الوقت،
بقي عشر دقائق.
طيب أنا أحب، لا بأس إن شاء الله سأجيب عليها وهي مهمة جدا.
طيب.
إن لم نتمكن في هذه الحلقة في إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن على أي حال ابن القيم رحمه الله لما عرض خلاف العلماء في معنى السلام ذكر يعني كلاما جميلا رحمه الله، يعني لعلي أذكره بالنص، قال فصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما، فقد تضمن سلام عليكم اسم من أسماء الله وطلب السلام، وطلب السلامة منه سبحانه. وأضيف إلى هذا أيضا ما ذكرت قبل قليل أن السلام فيه أيضا تحية وفيه أيضا أمان من المسلم للمسلم عليه، فهذه أربعة معان موجودة في السلام. بالنسبة لما سألت عنه الأخت قالت
في البداية ألو في الهاتف،
أي نعم، أو هاي أو أهلا وسهلا. أولا كلمة أهلا وسهلا هي باللغة العربية الفصحى فهي أهون حقيقة من استعمال لغة أجنبية، وهذا عيب مع الأسف ابتلي به كثير من المسلمين، خصوصا من ابتلي بالعيش مع غير المسلمين وربما عاد إلى بلده وتعود لسانه على كلمة هاي أو هواريو أو هلو أو ما أشبه ذلك. هذا من الأخطاء حقيقة، وهذا من الدليل الانهزام النفسي عند هؤلاء، تجده يعجب بما وجده عند هؤلاء الغربيين حتى في التحية التي ربما لا يفهمها كثير من الناس، هذا عيب حقيقة، وهذا دليل على هزيمة نفسية وعلى ضعف إيمان هذا الإنسان. وقد يكون فعلا تشبها بغير المسلمين فلا يحل له. لكن كلمة أهلا وسهلا لا بأس بها، لكنها لا تغني عن تحية الإسلام. كما قلت أهلا وسهلا فيها تحية صحيح، وفيها ربما تأميل للشخص وأنك لن تناله بسوء، لكن ليس فيها الدعاء بالسلامة، وليس فيها أنك تحل بركة اسم السلام أو اسم الله عز وجل على هذا الإنسان حينما تسلم عليه.
طيب نعم. السلام على النساء.
السلام على النساء في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال السلام عليكم، وفي رواية أخرى قال أنه في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وفيه عصبة من النساء فألوى إليهن بالسلام. فالسلام على النساء أو على المرأة إذا كان يؤمن فيه الفتنة كحال الرجل الكبير أو الرجل الموثوق المأمون وفي مكان عام هذا من السنة، أما إن كان يخشى أن يكون سبيلا لإثارة الفتنة وتحريك كوامن الشهوة أو يكون العياذ بالله سبيلا لتوسع الرجل في الحديث مع المرأة فنقول لا تسلم، فهو أسلم لك وللمرأة. لكن في المكان العام وربما مع النساء الكبيرات في السن ومن رجل يكون يعني ذا دين وصلاح وتقى فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السلام على الصبيان، كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر على صبيان سلم عليهم كما قال أنس رضي الله عنه، يعني وهم صبيان لم لا يحتقرهم عليه الصلاة والسلام، بل هذا مما يقوي فيهم الجرأة والشجاعة الأدبية ويشعرهم بقدرهم ومكانتهم.
طيب
سألت أيضا سئلة أخرى عن موضوع
إذا سلمت على المجموعة وردت اثنتان.
نعم، هذا لا شك أن الأفضل أن يردوا جميعا ليحصل لهم الأجر جميعا، ليحصل لهم الأجر جميعا، كما أن الذين الأشخاص إذا قدموا على جماعة السنة لهم أن يسلموا جميعا ليفوزوا بالأجر. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فقال جاء رجل فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عشرون يعني عشر حسنات. فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وجلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عشرون. فجاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فقال ثلاثون. إذن يا أخي ما دام في هذا الأجر على 30 حسنة تحصلها بلا تعب، لماذا تفرط فيها؟ لكنه كما قال العلماء الجماعة إذا سلم فيهم واحد سقط الإثم عن الباقي ويكون سنة في حق الآخرين، فهو فرض كفاية. طبعا هو الصحيح أنه سنة في ابتدائه، لكن في الرد إذا رد واحد من المجموعة فقد أغنى عن البقية، لأنه الرد يعتبر فرض كفاية.
لكن تشمية العطس يختلف،
تشمية العطس سيأتينا الخلاف فيه إن شاء الله في ثلاثة أقوال معروفة مشهورة في الباب.
طيب جميل، في خبر غير مفرح يا شيخ.
خير إن شاء الله.
لكن الهندسة البث يقولون بقيت دقيقتان، يعني حقيقة أترك لك المجال أن تقول.
طيب لعل في الدقيقة، أنا كنت أتمنى أن أطيل النفس في موضوع أثر السلام في تحقيق الأخوة بين المسلمين.
طيب.
لعلنا نؤجله لأن هذا حقيقي يحتاج إلى وقت.
طيب.
لكن هناك سؤال مهم جدا، ما هو حكم ابتداء السلام وحكم رده؟
جميل.
أجمع العلماء كما قال ابن عبد البر والقرطبي وابن حجر وجماعة على أن ابتداء السلام سنة وأن رده واجب، بقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا أقل الواجب أو ردوها، وهذا محل إجماع كما ذكرت. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها وأن رده فريضة، ثم ذكر الآية. وقال بعض العلماء إنما كان الرد واجبا لأن السلام معناه الأمان، فإذا ابتدأ به المسلم أخاه فلم يجب فإنه يتوهم منه الشر فيخاف منه، فيجب عليه دفع ذلك التوهم بالرد عنه. طبعا هذا في بيان حكمة إجابة ولا يكفينا الآية
مقصدها،
فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أيضا يضاف إلى هذا أن عدم رد السلام مشعر بالتكبر والتعالي والتجبر وبالإعراض والهجر بغير حق، وهذا لا يجوز، بل الكبر من أكبر الكبائر والعياذ بالله. والله عز وجل يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن ابتداء السلام سنة. قد يتساءل متساءل كيف تقولون ابتداء السلام سنة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لقيته فسلم عليه، قوله فسلم أمر، والأمر في الأصل في نور الوجوب الذي إذا وجد صارف يصرفه عن وجوب الاستحباب.
جميل.
وقال أيضا أفشوا السلام وهو أمر كذلك يدل على الوجوب. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله والأصل في الأمر الوجوب، وكأنه صرفه عنه يعني عن الوجوب الاتفاق يعني إجماع العلماء على عدم وجوب البداءة بالسلام.
على عدم ماذا؟
وجوب البداءة بالسلام. أنا قلت إن بداءة بالسلام سنة
نعم.
ورده
واجب.
واجب. طيب قد يأتي شخص يقول الحديث ظاهره أن البداءة بالسلام واجب.
نعم.
وأنك لو لم تبدأ بالسلام فإنك آثم.
في هذه الحالة.
لكن كما ذكر ابن عبد البر وذكر القرطبي وابن حجر وجمع إجماع العلماء على أن البداءة بالسلام سنة، وأما الرد فواجب.
طيب.
طيب إذا هذا من الصوارف. أيضا من الصوارف وهذا أيضا مهم جدا. وأنا مع أني لم أره حقيقة لأحد من العلماء لكن أرى أنه فعلا من الأسباب، أن البداءة بالسلام إحسان وإكرام وحسن أدب وخلق، والله عز وجل يقول ما على المحسنين
من سبيل.
وهذا يشبه أمر الله عز وجل بالإنفاق في سبيل الله، وفي آيات كثيرة وأنفقوا من مال قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وغير ذلك وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. لا يقول أحد لازم عندما تؤدي النفقات الواجبة والزكاة الواجبة يلزمك أن تتصدق.
إحسان.
وقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
طيب.
هذا يعني للاستحباب المؤكد، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام فهو من هذا الباب، لأن السلام ليس يعني من باب المعاوضات، إلا إذا سلمت صار الآخر يجب أن يرد صار معاوضة.
جميل.
وليس أيضا السلام من باب الاعتداء والجناية بحيث نقول يجب عليك أن تتركه أو نعم. ولذلك هذا من الأسباب. هناك سبب ثالث أشار إليه بعض العلماء وأختم به، حقيقة لطيف جدا. قالوا لماذا لم يكن البدء بالسلام واجبا وإنما هو سنة مؤكدة؟ قالوا لأنك لو قلت أنه واجب وجب على كل مسلم أن يسلم على كل مسلم،
في مشقة.
لاحظ وهذا فيه مشقة عظيمة.
نعم.
جدا.
نعم.
فلما كان هذا غير ممكن، يعني كل أحد لابد أن يسلم على كل من لقيه.
نعم.
تخيل هذا كيف سيكون، سيظل الإنسان مشغولا مجرد السلام. وهكذا الناس كلهم. وهذا لا يمكن أن يحصل. فلما كان هذا لا يمكن من جميع المسلمين يعني في وقت واحد لكل المسلمين، أصبح في الشخص الواحد مع الشخص الواحد أو مع الجماعة في حقه مستحبا. نعم. وكونه مستحب هذا ليس فيه مشقة، لأن الإنسان إذا فعله أجر عليه وإلا ما فعله فلا إثم.
طيب.
عليه.
الله يبارك فيك جزاك الله خير. نذكر فقط طرفا من جهود الإخوة في المنتدى، وهذا حق لها حبيبة، يعني تفريغ 17 حلقة من حلقات الشيخ عبد العزيز الفوزان، وكذلك بعض التفريغات المتعلقة
والذي قام بها أحد الأخوات.
نعم. هدى الأنصاري.
جزاك الله خير، يعني تشكر على
لعلكم يا شيخ يعني تعطونها جائزة
مؤسسة رسالة الإسلام. أعطيت ما شاء الله يعني وسام التميز. أيضا الأخت رقية التي سألت
رقية من ليبيا
أيضا فرغت عددا كبيرا من المحاضرات.
جميل.
وأنا أعجب حتى الأخت أخرجت محاضرات يعني منذ سنوات لا أدري عنها، لا أدري كيف وجدتها، وفرغت أيضا تفريغ كامل. أسأل الله أن يثيبه جميع الأخوة والأخوات. أيضا الأخ دمعة موحد.
نعم.
لله دره. أنا أيضا عجبني كثيرا حرصه على تتبع هذه المحاضرات واللقاءات التلفزيونية في عدد يعني من القنوات وتنزيلها في المنتدى بطريقة رائعة جدا وسهلة التناول.
يعني نبشرهم إن شاء الله بالحوافز.
إن شاء الله. يستاهلون الكثير ونحن ندعو لهم في ظهر الغيب.
جزاك. شكرا لكم شيخ عبد العزيز.
ولكم جميع الأخوة والأخوات.
شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لنا في فقه الأخلاق. إلى لقاء متجدد آخر اثنين من كل شهر، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظل المرء يسمو في البرايا وتاج سموه خلق كريم، فبسمة ثغره تبر الهدايا وصحبته لنا خير عميم، فقد ذكر الرسول بذي المزايا وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم.